يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الأردن، رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم يا خاء، بعثت بقضية طويلة جدا تذكر بأنها فتاة كانت تحب الدراسة حتى بلغت المرحلة التوجيهية، ثم أصبحت تكره الدراسة ولا ترغب في الذهاب إليها، وأصبحت تعاني من صداع وضيق في الصدر، وخاصة بعد العصر إلى منتصف الليل، وقلق في النوم. ثم تقول: أصبحت الآن أكره كل شيء، لا أحب أن أقرأ القرآن، إذا فتحت المصحف أصبحت الحروف سوداء عندي، أصبحت كالمجنونة، لا أحب حتى الصلاة ولا سماع المؤذن وهو يؤذن. كنت في السابق أصلي كثيرا، الآن صلاتي أعتبرها كصلاة المجانين، بحيث أني لا أقرأ الفاتحة وأشك هل قرأتها أم لا، ولا أدري هل قرأت التشهد أم لا. تقول بأنها تبكي كثيرا بعد انقضاء الصلاة بسبب عدم راحتها، وتسأل عن هذه المعاناة، ما الحل أحسن الله إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الظاهرة من الظواهر التي تدل على أن هذه المرأة مصابة بقرين من الجن، وهذا القرين هو الذي يحملها على جميع الأمور التي ذكرتها، وبإمكانها أن تستعمل الرقية الشرعية، سواء كان ذلك من جهتها هي أو من جهة شخص موثوق، ففي إمكانها أن تقرأ على نفسها سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، وقوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة، وآخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بإمكانها أن تستعمل ذلك لها في أول النهار وفي آخره، وبإذن الله جل وعلا يزول عنها ما فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل عليها إثم في عدم قراءتها القرآن منذ أكثر من 3 سنوات في شهر رمضان بالذات بسبب ما ذكرت لكم في السؤال الأول، وأيضا تركها للدراسة كل تلك الفترة وعدم قراءتها أي شيء؟
الجواب: هذا أمر ليس من الأمور الاختيارية لها، والذي يمنعها عن هذا هو القرين، يمنعها عن الصلاة ويفسد عليها صلاتها ويمنعها من قراءة القرآن، لأن بعض القرآن ما يكون مسلم، يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. فالمقصود أنه ليس عليها إثم، لأن هذه التصرفات ليست باختيارها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سكران درويش من تلمسان الجزائر يقول: هل يشرع السجود إذا كان الإنسان خارج الصلاة؟
الجواب: الإنسان يسجد سجدة الشكر إذا دفع الله عنه نقمة أو جلب له نعمة، فيسجد سجود الشكر، وسجود الشكر ليس له علاقة في الصلاة، فيسجد في المكان الذي هو فيه، يعني مثلا في بيته، في المسجد، يعني المهم أنه يسجد في مكان طاهر مباح. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سجود التلاوة أيضا خارج الصلاة هل هو من هذا الشيء؟
سجود التلاوة إذا كان الشخص، نعم، إذا كان الشخص يقرأ القرآن، إذا كان يقرأ القرآن في بيته ولا هذا، فيسجد أيضا سجود التلاوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مسح الجبهة عن التراب أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان إذا دخل الصلاة فإنه يشغل نفسه بالوظائف المطلوبة، يشغل سمعه بالاستماع إلى قراءة الإمام مثلا في الصلاة الجهرية، ويشغل أيضا لسانه هو بما شرع في الصلاة من قراءة الفاتحة له منفردا أو مأموما أو إماما، وكذلك قراءة السورة بعد الصلاة إذا كان إماما أو كان منفردا، وكذلك ما شرع في الصلاة من تسبيح، الركوع، إلى غير ذلك من الوظائف. ويتجنب إشغال نفسه في الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صلاته، إما أن تؤثر عليها بالإبطال، وإما أن تؤثر عليها بالنقص. فقد يخرج الإنسان من صلاته وليس له إلا النصف، أو ليس له إلا الثلث، أو ليس له إلا الربع، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. وما ذكره السائل من كون الشخص يمسح الغبار عن جبهته كلما رفع رأسه من السجود مثلا، هذا من العبث الممنوع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الفقهاء: فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟
الجواب: الشخص تكون له، تكون عليه صلوات فائتة، وتكون صلاة حاضرة، فتقام الحاضرة ويذكر أن عليه صلاة فائتة، كمن نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا عند الإقامة لصلاة العصر. فإذا كان يخشى فوات الحاضرة فإن الترتيب يسقط، يعني الترتيب بين الصلوات يسقط. أما لو كان الوقت متسعا فإن الترتيب واجب، بمعنى أنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وهكذا إذا كان يخشى خروج وقت الحاضرة، إذا كان يخشى خروج وقت الحاضرة وعليه صلاة سابقة خرج وقتها، فإنه يصلي الصلاة الحاضرة وبعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المصافحة بعد الصلاة.
الجواب: إذا اتخذ الشخص هذه الحالة أو هذه الصفة على أنها سنة فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو أنه إذا سلم رأى شخصا بجانبه وقد طالت المدة عن رؤيته وسلم عليه فهذا لا بأس به، لكن إذا سلم على أن هذا سنة يسلم على من يمينه ويسلم على من يساره فأنا لا أعلم لهذا دليلا يدل على سنيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع من الجزائر يسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمن جاء ولم يجد مكانا في الصف الأول بإمكانه أن يجتذب شخصا من الصف الأول أو يدخل مع الإمام ويصف عن يمين الإمام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة رائعة ميم من الرياض، لها عدد من الأسئلة، تقول بأن لها صديقة تقول بأنه لا دليل على نجاسة الدم الخارج من غير السبيلين، وإنما ورد الدليل على نجاسة الدم الحيض فقط، فهل هذا الكلام منها صحيح؟
الجواب، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الدم إذا خرج من الجسم وكان فاحشا فإنه يكون نجس من جهة، ويكون ناقض أيضا للوضوء من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن رأي فضيلتكم في تعبير الرؤى والأحلام، وفي من تعلق قلبه بهذه التعابير حتى إنه يعتقد اعتقادا جازما بأن ما عبر سيقع.
الجواب، لا شك أن الرؤيا ثبت في القرآن ما حصل من رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك ثبتت رؤيا الملك في السنبلات، في البقرات التي رآها، السبع سمان وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يعني في بقرات سمان سبع وبقرات عجاف سبع. ولما سئل يوسف عن تعبيرها قال: تزرعون 7 سنين دأبا ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهذه رؤيا ثابتة في القرآن، وفيه باب مذكور في كتب الحديث في تعبير الرؤيا، فالرؤيا حقا لا شك فيها، وتعبيرها أيضا مشروع، ولكن التعبير يحتاج إلى شخص عالم بأصول الرؤيا، يكون عالم بأصول الرؤيا، وليس من المتعين على من سئل عن رؤيا أن يعبرها، لأن بعض الرؤى قد لا يحسن تعبيرها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن السائل عن الرؤيا لا يكون هو الرائي، وإنما يكون أما متطفل سمع الرؤيا ويريد أن يعرف تعبيرها، وإما إنسان وسيط بين الرائي وبين المعبر، وهذا الوسيط لا يملك الإجابة التي يمكن أن يسأله عنها المعبر، لأن كل رؤيا لها وضعها وخصائصها، فالمعبر عندما يسأله الرائي يسأله عن أمور تتعلق بالرؤيا تنقدح في ذهنه، وبعد ذلك قد يرى تعبير الرؤيا وقد تلتبس عليه وقد يعرفها، ولكن يرى من المصلحة عدم تعبيرها. أما ما يفعله بعض الناس في وقتنا الحاضر من المجازفة في التعبير، أو يكون الشخص المعبر معه قرين من الجن ويلقي عليه بعض الأمور ويتكلم بها على أنها منه، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: كثيرا ما يشتكي بعضنا لبعض من ظلم المعلمات، فهل هذا يعد من الغيبة؟
الجواب: إذا حصل غلط من المعلم أو من المعلمة، فليس من الحكمة أن يتكلم من وقع عليه الظلم أن يتكلم به في مجالس الناس، والذي عليه أن يأتي إلى هذا المعلم إذا كان رجلا، أو تأتي البنت إلى المعلمة وتبين لها أنها ظلمتها، ويكون هذا الظلم صحيح، لأن بعض الطلاب قد مثلا يقول إن المدرس ظلمه، لكن عند التحقيق يكون الطالب هو الظالم، وهكذا بالنظر للطالبة تقول: المعلمة ظلمتني، ولكن عند التحقيق في الأمر تكون الطالبة هي الظالمة. فعلى سبيل المثال، إذا أساء الطالب أو الطالبة في غرفة الدراسة بأي وجه من وجوه الإساءة، وتكرر منه ذلك، ثم حصل من المعلم أو المعلمة حصل منه إجراء يرى أنه عقوبة رادعة لهذا الطالب أو هذه الطالبة، عند ذلك يقول: الطالب ظلمني المدرس، والطالبة تقول: ظلمتني المدرسة. وقد يكون مقصرا في أداء الواجبات، وقد يكون مقصرا في أداء الامتحان، فيعطيه المدرس ما يستحق من الدرجة، ثم يتكلم يقول: المدرس ظلمني، ما أعطاني حقي من الدرجات، وهكذا بالنظر للمعلمة. أما إذا كان الظلم من المدرس، يعني واضح، والظلم من المدرس يعني تعدي، فينصحه يخبره يقول له: أنت ظلمتني بكذا، والطالبة تقول للمدرسة: أنت ظلمتيني بكذا. أما التكلم بهم في مجالس الناس فليس هذا من الحكمة، وبالله التوفيق.
تقول: أحسن الله إليكم، أمي لا تعدل بين أولادها، مما يجعلني أجد في نفسي شيئا عليها، ماذا أفعل ليزول ما في نفسي؟
الجواب: عليك النظر في معاملتك أنت لأمك، فقد تكون معاملتك سيئة، قد تكون المعاملة الصادرة منك لأمك سيئة، وتكون معاملة إخوانك لأمك معاملة حسنة، فهي تعطي إخوانك ما يستحقون من الإحسان في مقابل إحسانهم إليها، وتعطيك أنت ما تستحقين من العقوبة في مقابل الإساءة. أما إذا كنت تحسنين إلى أمك وهي تسيء إليك، فهذا ظلم منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ويقول جل وعلا في القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبما أنه حرم الظلم على نفسه، فليس الظلم مباحا لأي شخص من الخلق، وكونها أم لا يسوغ لها الظلم، وهكذا بالنظر للأب. فالمقصود هو النظر في التعامل الذي بين أمك وإخوانك، والتعامل الذي بينك أنت وبين أمك، فإذا كنت تسيئين إليها فعدني مسار الإساءة إلى إحسان وستجدين منها ما يسرك، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. في آخر أسئلتها تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، هل يشترط أن تكون هذه الصلاة بين الأذان والإقامة فقط بالنسبة لنا نحن نساء؟
الجواب: إذا دخل وقت المغرب بغروب الشمس الشخص يصلي سواء كان رجلا أو كان امرأة، يصلي يعني قبل صلاة المغرب. إذا كانت المرأة في البيت تصلي قبل صلاة الفريضة، وإذا ذهب الرجل للمسجد وأمكنه أن يصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة فهذا مشروع في حقه، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع عز الدين جهير من الجزائر يقول: هل يمكن الجمع بين نيتين في عمل واحد كصيام 6 أيام من شوال مع الأيام البيض؟
الجواب: إذا صادف أن الشخص يصوم 6 أيام ويتخللها أيام البيض، وكان من عادته أنه يصوم أيام البيض من الأشهر الأخرى، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. أما إذا كان يريد صيام أيام البيض في شهر شوال فقط لأن يريد أن يختصر على نفسه فهذا صيام عارض للأيام البيض، وليس كمن كان مستمرا، فلا يظهر لي التداخل في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: ما حكم الأرحام الذين ثبت لنا أنهم يمارسون بعض الكبائر كالشعوذة والسحر، هل نهجرهم أم لا؟
الجواب: أولا يتحقق من تشخيص المنكرات التي يعملونها، وإذا تشخصت هذه المنكرات تبين لهم ويبين لهم ما يدل عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصروا بعد معرفتهم للحكم فإنه يجب هجرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عزوز ضامن من الجزائر، بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أول سؤال له: إذا انعقدت الجماعة باثنين في الصلاة فأين يقف المأموم، خلف الإمام أم بجانبه؟
الجواب: يقف عن يمين الإمام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للميت بعد الصلاة عليه وكذلك بعد الدفن أيضا؟
الجواب: الدعاء للأموات مشروع في الصلاة عليهم، ومشروع بعد الصلاة، ومشروع عند الدفن، ومشروع بعد الدفن، ومشروع أيضا في دعاء الإنسان في صلاته، في مثلا في سجوده، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وكذلك الدعاء الدعاء في القنوت في رمضان، وقنوت الإنسان بنفسه في جميع أيام السنة. الدعاء للأموات أمر مشروع على وجه العموم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يكفر تارك الصلاة المتهاون بها، وهل يتولى مثل هذا الشخص وضع الميت في القبر؟
الجواب: التارك للصلاة سواء كان تهاونا أو جحودا كافر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا يجوز له أن يضع الميت في قبره، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، هل يترتب إثم على من لم يقرأ القرآن لمدة تفوق شهرين؟
الجواب الشخص تختلف ظروفه، فمن الناس من يكون عنده موانع من قراءة القرآن، وهذه إذا وجدت عنده موانع معتبرة فحينئذ لا يظهر لي أنه هاجر للقرآن. أما إذا كان يشتغل بغيرها بغير القرآن، مثل الذين يشتغلون بالمسلسلات، يعني مشاهدة المسلسلات وكذلك لعب الكرة، يعني يشتغلون في أمور إن لم يكن فيها إثم فليس فيها أجر، ويعرض عن كتاب الله، فلا شك أن هذا لا شك أنه محروم، لأنه اشتغل إما بمعصية الله أو بما لا فائدة فيه عن طاعة الله. ومن المعلوم أن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان جزء من القرآن مثلا في اليوم، أقل شيء إذا قرأ يعني الجزء يعني يقارب 10,000 حرف والحسنة بعشر أمثالها، ويستطيع أنه يقرأ الجزء في 10 دقائق. فالمقصود أن الشخص يكون له مقدار من القرآن يقرأه يوميا في الوقت المناسب له، وكل شخص حسب ظروفه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الأردن، رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم يا خاء، بعثت بقضية طويلة جدا تذكر بأنها فتاة كانت تحب الدراسة حتى بلغت المرحلة التوجيهية، ثم أصبحت تكره الدراسة ولا ترغب في الذهاب إليها، وأصبحت تعاني من صداع وضيق في الصدر، وخاصة بعد العصر إلى منتصف الليل، وقلق في النوم. ثم تقول أصبحت الآن أكره كل شيء، لا أحب أن أقرأ القرآن، إذا فتحت المصحف أصبحت الحروف سوداء عندي، أصبحت كالمجنونة، لا أحب حتى الصلاة ولا سماع المؤذن وهو يؤذن. كنت في السابق أصلي كثيرا، الآن صلاتي أعتبرها كصلاة المجانين، بحيث أني لا أقرأ الفاتحة وأشك هل قرأتها أم لا، ولا أدري هل قرأت التشهد أم لا. تقول بأنها تبكي كثيرا بعد انقضاء الصلاة بسبب عدم راحتها، وتسأل عن هذه المعاناة، ما الحل أحسن الله إليكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الظاهرة من الظواهر التي تدل على أن هذه المرأة مصابة بقرين من الجن، وهذا القرين هو الذي يحملها على جميع الأمور التي ذكرتها، وبإمكانها أن تستعمل الرقية الشرعية، سواء كان ذلك من جهتها هي أو من جهة شخص موثوق، ففي إمكانها أن تقرأ على نفسها سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقوله جل وعلا في أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة وآخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بإمكانها أن تستعمل ذلك لها في أول النهار وفي آخره، وبإذن الله جل وعلا يزول عنها ما فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول هل عليها إثم في عدم قراءتها القرآن منذ أكثر من 3 سنوات في شهر رمضان بالذات بسبب ما ذكرت لكم في السؤال الأول، وأيضا تركها للدراسة كل تلك الفترة وعدم قراءتها أي شيء؟
الجواب: هذا أمر ليس من الأمور الاختيارية لها، والذي يمنعها عن هذا هو القرين، يمنعها عن الصلاة ويفسد عليها صلاتها ويمنعها من قراءة القرآن، لأن بعض القرآن ما يكون مسلم، يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. فالمقصود أنه ليس عليها إثم، لأن هذه التصرفات ليست باختيارها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سكران درويش من تلمسان الجزائر يقول: هل يشرع السجود إذا كان الإنسان خارج الصلاة؟
الجواب: الإنسان يسجد سجدة الشكر إذا دفع الله عنه نقمة أو جلب له نعمة، فيسجد سجود الشكر، وسجود الشكر ليس له علاقة في الصلاة، فيسجد في المكان الذي هو فيه، يعني مثلا في بيته، في المسجد، يعني المهم أنه يسجد في مكان طاهر مباح، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سجود التلاوة أيضا خارج الصلاة هل هو من هذا الشيء؟
سجود التلاوة إذا كان الشخص، نعم، إذا كان الشخص يقرأ القرآن، إذا كان يقرأ القرآن في بيته ولا هذا، فيسجد أيضا سجود التلاوة، نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مسح الجبهة عن التراب أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.
الجواب: يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإنسان إذا دخل الصلاة فإنه يشغل نفسه بالوظائف المطلوبة، يشغل سمعه بالاستماع إلى قراءة الإمام مثلا في الصلاة الجهرية، ويشغل أيضا لسانه هو بما شرع في الصلاة من قراءة الفاتحة له منفردا أو مأموما أو إماما، وكذلك قراءة السورة بعد الصلاة إذا كان إماما أو كان منفردا، وكذلك ما شرع في الصلاة من تسبيح الركوع إلى غير ذلك من الوظائف. ويتجنب إشغال نفسه في الأمور التي من شأنها أن تؤثر على صلاته، إما أن تؤثر عليها بالإبطال، وإما أن تؤثر عليها بالنقص. فقد يخرج الإنسان من صلاته وليس له إلا النصف، أو ليس له إلا الثلث، أو ليس له إلا الربع، وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء. وما ذكره السائل من كون الشخص يمسح الغبار عن جبهته كلما رفع رأسه من السجود مثلا، هذا من العبث الممنوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الفقهاء فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟
الجواب: الشخص تكون عليه صلوات فائتة، وتكون صلاة حاضرة، فتقام الحاضرة ويذكر أن عليه صلاة فائتة، كمن نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا عند الإقامة لصلاة العصر. فإذا كان يخشى فوات الحاضرة فإن الترتيب يسقط، يعني الترتيب بين الصلوات يسقط. أما لو كان الوقت متسعا فإن الترتيب واجب، بمعنى أنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر. وهكذا إذا كان يخشى خروج وقت الحاضرة، إذا كان يخشى خروج وقت الحاضرة وعليه صلاة سابقة خرج وقتها، فإنه يصلي الصلاة الحاضرة وبعد ذلك يصلي الصلاة الفائتة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المصافحة بعد الصلاة.
الجواب: إذا اتخذ الشخص هذه الحالة أو هذه الصفة على أنها سنة فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن لو أنه إذا سلم رأى شخصا بجانبه وقد طالت المدة عن رؤيته وسلم عليه فهذا لا بأس به، لكن إذا سلم على أن هذا سنة، يسلم على من يمينه ويسلم على من يساره، فأنا لا أعلم لهذا دليلا يدل على سنيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع من الجزائر يسأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فمن جاء ولم يجد مكانا في الصف الأول بإمكانه أن يجتذب شخصا من الصف الأول، أو يدخل مع الإمام ويصف عن يمين الإمام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة رائعة ميم من الرياض لها عدد من الأسئلة، تقول بأن لها صديقة تقول بأنه لا دليل على نجاسة الدم الخارج من غير السبيلين، وإنما ورد الدليل على نجاسة الدم الحيض فقط، فهل هذا الكلام منها صحيح؟
الجواب: هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الدم إذا خرج من الجسم وكان فاحشا فإنه يكون نجس من جهة، ويكون ناقض أيضا للوضوء من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن رأي فضيلتكم في تعبير الرؤى والأحلام، وفي من تعلق قلبه بهذه التعابير حتى إنه يعتقد اعتقادا جازما بأن ما عبر سيقع.
الجواب: لا شك أن الرؤيا ثبت في القرآن ما حصل من رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك ثبتت رؤيا الملك في السنبلات، في البقرات التي رآها، سبع سمان وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يعني في بقرات سمان سبع وبقرات عجاف سبع. ولما سئل يوسف عن تعبيرها قال تزرعون سبع سنين دأبا ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فهذه رؤيا ثابتة في القرآن، وفيه باب مذكور في كتب الحديث في تعبير الرؤيا، فالرؤيا حقا لا شك فيها وتعبيرها أيضا مشروع، ولكن التعبير يحتاج إلى شخص عالم بأصول الرؤيا، يكون عالم بأصول الرؤيا، وليس من المتعين على من سئل عن رؤيا أن يعبرها، لأن بعض الرؤى قد لا يحسن تعبيرها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن السائل عن الرؤيا لا يكون هو الرائي، وإنما يكون أما متطفل سمع الرؤيا ويريد أن يعرف تعبيرها، وإما إنسان وسيط بين الرائي وبين المعبر، وهذا الوسيط لا يملك الإجابة التي يمكن أن يسأله عنها المعبر، لأن كل رؤيا لها وضعها وخصائصها، فالمعبر عندما يسأله الرائي يسأله عن أمور تتعلق بالرؤيا تنقدح في ذهنه، وبعد ذلك قد يرى تعبير الرؤيا وقد تلتبس عليه وقد يعرفها، ولكن يرى من المصلحة عدم تعبيرها. أما ما يفعله بعض الناس في وقتنا الحاضر من المجازفة في التعبير، أو يكون الشخص المعبر معه قرين من الجن ويلقي عليه بعض الأمور ويتكلم بها على أنها منه، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول كثيرا ما يشتكي بعضنا لبعض من ظلم المعلمات، فهل هذا يعد من الغيبة؟
الجواب إذا حصل غلط من المعلم أو من المعلمة فليس من الحكمة أن يتكلم من وقع عليه الظلم أن يتكلم به في مجالس الناس، والذي عليه أن يأتي إلى هذا المعلم إذا كان رجلا، أو تأتي البنت إلى المعلمة وتبين لها أنها ظلمتها، ويكون هذا الظلم صحيح، لأن بعض الطلاب قد مثلا يقول إن المدرس ظلمه، لكن عند التحقيق يكون الطالب هو الظالم، وهكذا بالنظر للطالبة تقول المعلمة ظلمتني، ولكن عند التحقيق في الأمر تكون الطالبة هي الظالمة. فعلى سبيل المثال، إذا أساء الطالب أو الطالبة في غرفة الدراسة بأي وجه من وجوه الإساءة وتكرر منه ذلك، ثم حصل من المعلم أو المعلمة حصل منه إجراء يرى أنه عقوبة رادعة لهذا الطالب أو هذه الطالبة، عند ذلك يقول الطالب ظلمني المدرس، والطالبة تقول ظلمتني المدرسة، وقد يكون مقصرا في أداء الواجبات، وقد يكون مقصرا في أداء الامتحان، فيعطيه المدرس ما يستحق من الدرجة، ثم يتكلم يقول المدرس ظلمني، ما أعطاني حقي من الدرجات، وهكذا بالنظر للمعلمة. أما إذا كان الظلم من المدرس يعني واضح، والظلم من المدرس يعني تعدي، فينصحه يخبره يقول له أنت ظلمتني بكذا، والمطالبة تقول للمدرسة أنت ظلمتيني بكذا. أما التكلم بهم في مجالس الناس فليس هذا من الحكمة، وبالله التوفيق.
تقول أحسن الله إليكم: أمي لا تعدل بين أولادها، مما يجعلني أجد في نفسي شيئا عليها، ماذا أفعل ليزول ما في نفسي؟
الجواب: عليك النظر في معاملتك أنت لأمك، فقد تكون معاملتك سيئة، قد تكون المعاملة الصادرة منك لأمك سيئة، وتكون معاملة إخوانك لأمك معاملة حسنة، فهي تعطي إخوانك ما يستحقون من الإحسان في مقابل إحسانهم إليها، وتعطيك أنت ما تستحقين من العقوبة في مقابل الإساءة. أما إذا كنت تحسنين إلى أمك وهي تسيء إليك فهذا ظلم منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ويقول جل وعلا في القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبما أنه حرم الظلم على نفسه فليس الظلم مباحا لأي شخص من الخلق، وكونها أم لا يسوغ لها الظلم، وهكذا بالنظر للأب. فالمقصود هو النظر في التعامل الذي بين أمك وإخوانك، والتعامل الذي بينك أنت وبين أمك، فإذا كنت تسيئين إليها فعدلي مسار الإساءة إلى إحسان، وستجدين منها ما يسرك، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. في آخر أسئلتها تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، هل يشترط أن تكون هذه الصلاة بين الأذان والإقامة فقط بالنسبة لنا نحن نساء؟
الجواب: إذا دخل وقت المغرب بغروب الشمس فالشخص يصلي، سواء كان رجلا أو كان امرأة يصلي يعني قبل صلاة المغرب. إذا كانت المرأة في البيت تصلي قبل صلاة الفريضة، وإذا ذهب الرجل للمسجد وأمكنه أن يصلي ركعتين قبل إقامة الصلاة فهذا مشروع في حقه، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع عز الدين جهير من الجزائر يقول: هل يمكن الجمع بين نيتين في عمل واحد كصيام 6 أيام من شوال مع الأيام البيض؟
الجواب: إذا صادف أن الشخص يصوم 6 أيام ويتخللها أيام البيض، وكان من عادته أنه يصوم أيام البيض من الأشهر الأخرى، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. أما إذا كان يريد صيام أيام البيض في شهر شوال فقط، لأن يريد أن يختصر على نفسه، فهذا صيام عارض للأيام البيض، وليس كمن كان مستمرا، فلا يظهر لي التداخل في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم من أسئلة المستمع يقول: ما حكم الأرحام الذين ثبت لنا أنهم يمارسون بعض الكبائر كالشعوذة والسحر، هل نهجرهم أم لا؟
الجواب: أولا يتحقق من تشخيص المنكرات التي يعملونها، وإذا تشخصت هذه المنكرات تبين لهم ويبين لهم ما يدل عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصروا بعد معرفتهم للحكم فإنه يجب هجرهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمع عزوز ضامن من الجزائر، بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أول سؤال له: إذا انعقدت الجماعة باثنين في الصلاة فأين يقف المأموم، خلف الإمام أم بجانبه؟
الجواب: يقف عن يمين الإمام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للميت بعد الصلاة عليه وكذلك بعد الدفن أيضا؟
الجواب: الدعاء للأموات مشروع في الصلاة عليهم، ومشروع بعد الصلاة، ومشروع عند الدفن، ومشروع بعد الدفن، ومشروع أيضا في دعاء الإنسان في صلاته، في مثلا في سجوده، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وكذلك الدعاء في خطبة، في الدعاء في القنوت في رمضان، وقنوت الإنسان بنفسه في جميع أيام السنة. فالدعاء للأموات أمر مشروع على وجه العموم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يكفر تارك الصلاة المتهاون بها، وهل يتولى مثل هذا الشخص وضع الميت في القبر؟
الجواب: التارك للصلاة سواء كان تهاونا أو جحودا كافر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا يجوز له أن يضع الميت في قبره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل يترتب إثم على من لم يقرأ القرآن لمدة فوق شهرين؟
الجواب: الشخص تختلف ظروفه، فمن الناس من يكون عنده موانع من قراءة القرآن، وهذه إذا وجدت عنده موانع معتبرة فحينئذ لا يظهر لي أنه هاجر للقرآن. أما إذا كان يشتغل بغير القرآن، مثل الذين يشتغلون بالمسلسلات، يعني مشاهدة المسلسلات وكذلك لعب الكرة، يعني يشتغلون في أمور إن لم يكن فيها إثم فليس فيها أجر، ويعرض عن كتاب الله، فلا شك أن هذا لا شك أنه محروم، لأنه اشتغل إما بمعصية الله أو بما لا فائدة فيه عن طاعة الله. ومن المعلوم أن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ الإنسان جزء من القرآن مثلا في اليوم، أقل شيء إذا قرأ يعني الجزء يعني يقارب 10,000 حرف، والحسنة بعشر أمثالها، ويستطيع أن يقرأ الجزء في 10 دقائق. فالمقصود أن الشخص يكون له مقدار من القرآن يقرأه يوميا في الوقت المناسب له، وكل شخص حسب ظروفه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.